الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس أن المحقق النائمي قدس سره جاد بمحاولة للتفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، وكان حاصل هذه المحاولة أن القاعدة الفقهية لا تنتج إلا حكما جزئيا، لا تنتج إلا حكما جزئيا، بخلاف القاعدة الأصولية التي تنتج حكما كليا. ثم قال: قد تنتج القاعدة الفقهية حكما كليا، ولكن المائز بينها وبين القاعدة الفقهية أن بين القاعدة الأصولية أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن تنتج حكما جزئيا بخلاف القاعدة الفقهية. نحن في ردنا على هذه المحاولة قلنا يرد إشكالان. بينا الإشكال الأول في الدرس السابق الذي كان حاصله أن هذه تفرقة في عالم الإثبات، بينما نحن نسعى إلى التفرقة الثبوتية، يعني الفرق بين القاعدتين من حيث الذات والماهي، لا من حيث مساحة الانطباق وأنها تنطبق على أي قدر، قدر جزئي أو قدر كلي. ذاك الانطباق على الكل أو على الجزء، ذاك في عالم البند، في عالم الخارج بعد تحقق ماهيتها وبعد بناء ذاتها، فلا يكون فرقا ماهويا إنما فرقا عارضيا للقاعدة. جوابنا الثاني وهو الأهم أنه ماذا تقصد من الجزئية عندما تقول القاعدة الأصولية لا تنتج حكما جزئيا، بينما القاعدة الفقهية تنتج حكما جزئيا، ماذا تقصد من الجزئية؟ بالرجوع إلى علم الميزان، الجزئي يطلق على أمرين: الأمر الأول الجزء الحقيقي وهو المتمحض في الجزئية الذي يطلق عليه الجزء الشخصاني الفرداني، يعني ليس له إلا مصداق واحد خارج. هل مقصودك من الجزئية هذا المعنى الجزء الشخصي؟ وهذا باطل. لماذا؟ لأن كل القواعد الفقهية ليست أحكامها جزئي فردان، توجد عدة مصادر لكل قاعدة، مو مصداق واحد. الآن ضع يدك على أي قاعدة فقهية، أي قاعدة فقهية، تجد أن موارد انطباقها كثير، وإلا لو كان ليس لها إلا مصداق واحد فهي ليست قاعدة، هي مسألة من مسائل علم الفقه. إذن قطعا لا تريد من الجزئية التي تميز القاعدة الفقهية عن الأصولية بها، لا تريد الجزئية شخص عادي. إذا ننتقل إلى الاحتمال الثاني، أن يكون المراد من الجزئي الجزء الإضافي. الجزء الإضافي عدا الجزء الفرداني كله. لماذا سمي إضافي جزء إضافي؟ لأنه جزئي بلحاظ الإضافة إلى غيره، إلى الكل الذي فوقه. مثلا الإنسان جزء إضافي بلحاظ الحيوان لأنه فرد من أفراد الحيوان، لكن في حقيقته وواقعه كله. لذلك إذا استثنينا من الجزء الإضافي الجزء الفرداني، كل الأجزاء التي يطلق عليها أجزاء إضافية ماذا؟ كلية. الإنسان بلحاظ الحيوان جزئي لكن هو كل. الحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي جزئي لكن في واقعه كل. الجسم النامي بلحاظ مطلق الجسم جزئي ولكن في ذاته كل. الجسم بلحاظ الجوهر وهكذا. إذا تقصد من الجزئي الجزء الإضافي بالإضافة إلى غيره جزئي، فهكذا نقول، هكذا تصبح عبارة المحقق النائمي. أن القاعدة الفقهية بلحاظ القاعدة الأصولية تنتج حكما جزئيا. خب نقول جيد، ولكن الكل جزء الإضافي في نفسه كل، كل ينتج أحكاما كليا. نعم ظهور مثلا ظهور قاعدة الأمر بالغسل في الإرشادية، في الإرشاد إلى نجاسة المغسول منه، بلحاظ حجية الظهور جزئي من أجزاء قاعدة حجية الظهور، لكن في نفسها ماذا؟ كل. ليش؟ لأن كل أمر بالغسل عن شيء إرشاد إلى نجاسته. كم تنطبق؟ تنطبق على غسل الشيء من البول، غسل الشيء من الدم، غسل الشيء من ملامسة الميتة، غسل الشيء من المني، غسل الشيء من ملامسة الكلب، من ملامسة الخنزير، وهكذا. فهي ماذا؟ كلية. فإذا كانت أحكامها كلية فلا يبقى الفرق بينها وبين القاعدة الأصولية إلا في دائرة الكلية. دائرة الكلية في الأصول أوسع، أما الكلية في الفقه موجود. إذن لم نصل إلى فارق. ليش؟ لأنه في النتيجة كما أن القاعدة الأصولية تنتج حكما كليا، القاعدة الفقهية بلحاظ ذاتها ماذا تنتج؟ حكما كليا.
لماذا لا نقول هذا مطلقا وهذا ليس
مطلقا؟ الإطلاق وعدم الإطلاق لا يدخل في ماهية التفرقة أبدا.
عفوا سمحت الشيخ، إذا أطلق الكلام مثلا قال فلان مثلا من الفقهاء جزئي، فهو قطعا 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 يريد الجزء الحقيقي هذا، أما إذا أراد الجزء الإضافي فيقول الجزء الإضافي. ولكن مولانا تفسيركم يعني غير ما قصد النائم، يا ريت تعطيني بس فرصة أتحدث ما قصده النائم.
لا أعطيك فرصة مولانا.
لا مولانا احنا في بحث خارج يعني، حتى لانه
شفت هذا. لا اعطيك فرصة، هذا لا اعطيك فرصة، بعد الدرس اعطيك فرصة ان شاء الله.
لانه في غير محل
هذا الاشكال الاول في غير محله، كلامنا في غير محله، اقبل امر الكتب يرد عليه كذا. اذا انت تقول ايها المحقق الفرق بين القاعدتين ان القاعدة الفقهية تنتج حكما جزئيا، القاعدة الاصولية لا تنتج الا حكما كليا. أقول لا جزئية في القاعدة الفقهية، كل أحكامها كلية إذا كان مقصودك من الجزئية الجزئية الإضافية. وإذا كان مقصودك من الجزئية الجزئية الحقيقية فهذا جزما باطل، لأن القاعدة الفقهية إذا أنتجت حكما واحدا ليست قاعدة، نقد لذاتها. هذا أولا. أضف إلى ذلك أن هذه التفرقة يمكن إثباتها بين القواعد الأصولية نفسها. القواعد الأصولية بعضها ينطبق على أحكام جزئية بالقياس إلى بعضها الآخر. أعطيك مثال: حجية ظهور صيغة افعل في الوجوب قاعدة أصولية أو لا؟
قاعدة أصولية،
ما أحد أنكر أنها قاعدة أصولية، ظهور صيغة افعل في الوجوب هي كلية بلحاظ ماذا؟ الصيغة، صيغة افعل. إذا خرجنا عن صيغة افعل لا تنطبق عليه شيء. طيب قسها بالنظر إلى حجية الظهور، هي ماذا؟ جزئية، لأن حجية الظهور لا تنطبق فقط على ظهور صيغة افعل في الوجوب، تنطبق أيضا على ظهور صيغة لا تفعل في الحرم، تنطبق أيضا على ظهور الشرط في المفهوم، تنطبق على ظهور الوصف في المفهوم، تنطبق على ظهور العموم والشمول في صيغة كل، في أداة كل، تنطبق على ظهور الشمول من المطلق، وهكذا.
وقال النائي تنتج،
فهذه القاعدين، قاعدة ظهور صيغة افعل في الوجوب بلحاظ حجية الظهور شو تصبح؟ جزئية. فهل تقبل أن نقول قاعدة ظهور صيغة افعل في الوجوب قاعدة فقهية؟ إذن هذا التحديد كما يمكن أن ينطبق للتفرقة بين القواعد الأصولية والفقهية على ما قلت، يمكن أن نجريه أيضا بين نفس القواعد الأصولية، وعلى هذا فيلزم أن تخرج الكثير من قواعد الأصولية عن علم الأصول، فهذا ليس فائدة.
قال تنتج حكما كليا، أحكاما كلية، قاعدة الأصولية تنتج حكما كليا، يعني تنتج حرمة العصير العنبي إذا غلى، هذا حكم كلي مثلا حجية هكذا يعني، وإلا
وظهور صيغة افعل في الوجوب مو حكم كلي؟
نعم نعم، مثلا يأتي مثلا هكذا يأتي.
طيب بلحاظ حجية الظهور كلي ولا جزئي؟
كلي، كلية يعني، شو هي ما تقصد؟ ماذا تقصد حجية الظهور؟ أنا لا تضع
المحاولة الرابعة الثالثة، المحاولة الثالثة وهي محاولة الإمام الخميني قدس سره الشريف، قال الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الأصولية آلية بينما القاعدة الفقهية استقلالية. خلص التفريق. القاعدة الأصولية آلية والقاعدة الفقهية استقلالية، يعني يريد أن يقول كل قاعدة أصولية تتصف بالآلية بينما القواعد الفقهية لا تتصف بالآلية، تتصف بالاستقلالية. طب ماذا يقصد من الآلية والاستقلال؟ المصطلحان غريبة، ماذا يقصد؟ يذكر قدس سره في كتاب مناهج الوصول إلى علم الأصول، هذا كتاب تأليفه قدس سره، في الجزء الأول الصفحة 52 إلى 53 قال في توضيحها نص عبارة الإمام: فالمراد بالآلية ما ينظر فيها، عفوا، وفالمراد بالآلية ما لا ينظر فيها. أنا أخطأت، ما لا ينظر فيها. فإنها منظور بها، انتبه لدقة التعبير، إنما ألقي نص العبارة لتسلط الإخوة الأعزاء على عبارة أو عبارات الأفذاذ من العلماء. يعني عندنا نحن أربعة بيكتبوا بشكل عميق، اللي هن صاحب الكفاية والمحقق الأصفهاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني، والمحقق العراقي والإمام الخميني. هذول بيكتبوا أصول معمق، يعني قلة ألفاظ مع سيلان في المعاني. وكرر العبارة: قال فالمراد بالآلية ما لا ينظر فيها بل ينظر بها فقط. شوف الفرق فيها وبها. ولا يكون لها شأن إلا ذلك، يعني ما إلى شأن إلا أن ينظر ماذا؟ ينظر بها، ليس لها شأن أن ينظر فيها. فتخرج بها القواعد الفقهية. ليش؟ فإنها منظور فيها. التفت، قواعد الأصولية ينظر بها، مثل النظارات، أنت تنظر فيها أو بها؟ أنت هي النظارات لك نظرين، مرة تذهب إلى بائع النظارات تنظر فيها بشكلها لكي تشتريها، هذا نظر فيها، ومرة تضعها على وجهك أنت لا تنظر فيها، تنظر بها. فالقواعد الأصولية ينظر بها إلى غيرها، بينما القواعد الفقهية لا ينظر بها إلى غيرها، ينظر فيها. شوف العبارة: فتخرج بها القواعد الفقهية فإنها منظور فيها لأن قاعدة ما يضمن، وعكسها، عكسها ما لا يضمن. أنا هيك القاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذا شو العكس. بناء على ثبوتها، لم تعرف في كلام في ثبوت هذه القاعدة، لأن قاعدة ما يضمن وعكسها مما ينظر فيها، وتكون حكما كليا إلهيا، انتبه، وتكون نفس القاعدة حكما كليا إلهيا ولا يثبت بها حكم كلي. هي حكم كلي وليست وسيلة لإثبات حكم كلي. أما القاعدة الأصولية هي ليست حكم كلي وإنما وسيلة لإثبات حكم كلي. حاطيك مثال: قاعدة حجية الظهور حكم كلي، حكم إلهي كلي؟ هي مو حكم. شو بتقول للمكلف؟ يجب عليك الظهور. شو يجب عليك الظهور؟ ليست حكما، لكن تثبت حكما كليا. ماذا؟ ننظر إلى صيغة افعل، نقول هذا يدل كل ما كان على وزن افعل يدل على الوجوب، هذا حكم إلهي. فالقاعدة الأصولية بنفسها ليست حكم وإنما مرآة للحكم الكلي. القاعدة الفقهية هي حكم كلي وليست مرآة لحكم كلي. وكذا قاعدة الضرر والحرج والغرر فإنها مقيدات للأحكام أو مقيدات للأحكام. لأن قاعدة الضرر دورها ماذا؟ أن تقيد الأحكام الكلية، الأحكام الاختيارية. يجب الصلاة إلا إذا كان هناك ضرر، يجب الصوم إلا إذا كان هناك ضرر. وكذا قاعدة الضرر والحرج والغرر فإنها مقيدات للأحكام ولو بنحو الحكومة، حكومة الأدلة الاضطرارية على أدلة الأحكام الأتركية الحكومة. فلا تكون آلية بل استقلالية. إذا الاستقلالية شو؟ أن تنظر إليها، أن تنظر إليها، تنظر فيها، أما لا تنظر بواسطتها، هي الاستقلالية. أما الآلية ماذا؟ أن تنظر بها إلى غيرها. يعني بعبارة أخرى، الهدف من دراسة القاعدة الأصولية غيرها، بينما الهدف من دراسة القاعدة الفقهية نفسها. وأوضح تلميذه الشيخ الاجتهاردي، لا بأس بذكر هذا التوضيح. أولا نذكر هذا التوضيح منه دام ظله، الاجتهاردي من كبار علماء قم الآن تلميذ ابنه، أوضح في تقرير درس الإمام، له كتاب قرر فيه دروس الأصول للإمام الخميني، فقال: وقولنا آلية أي توصيف القواعد الأصولية بالآلية، أي توصيف القواعد الأصولية بالآلية يخرج به القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة وأصالة الحل ونحوهما. انتبه، فإن العلم بها، هون شوف قديش توضيح لطيف، فإن العلم بها بماذا؟ بالقواعد الفقهية، ليس آلة لاكتساب علم آخر، مو وسيلة لحتى نعرف شيء آخر، بخلاف البحث في حجية خبر الواحد، فإنها ليست مطلوبة بالذات. يعني الغرض الأولي مو أن أثبت الخبر، بل يتوسل بها إلى إثبات حكم شرعي هو المطلوب بنفسه. راجع كتاب تنقيح الأصول الجزء الأول صفحة 26، ونفس الكلام قرره عنه تلميذه اللنجرودي في كتابه جواهر الأصول. لا، نفس الكلام قرره تلميذه الآخر السيد اللنجرودي في الجزء الأول صفحة 200 صفحة 72، اسمه جواهر الأصول. الإمام عنده تقريرات كثيرة بس نحن ما ملتفتين إليه،
لأن الجواهر هذا مسمو
جزء واحد، جواهر صدر جزء أول، أي جزء. أما بالنسبة إلى تنقيح الأصول 4 مجلدات 72. إذن حصيلة ما قاله الإمام هذا، معنى أن القواعد الأصولية آلية، يعني ينظر من خلالها لنتوصل إلى الحكم الشرعي، أما لا ندرسها لنفسها. الغرض لا أن نعرفها هي، مثل علم النحو، الغرض مو أن تعرف أنه متى يجب أن نكسر ومتى يجب أن نرفع، الغرض أن تطبق على موارد النصب والفتح، تطبق هذه الأحكام. لذلك دراسة لأجل غيره. الغرض من دراسة علم المنطق ليس هو، وإنما أن تطبق على الموجودات الخارجية. لذلك تسمى بالعلوم الآلية. فالأصول آلة لغيرها، أما الفقه لا، إنما ندرس القاعدة لأنها هي حكم وليست وسيلة للوصول إلا.
ولكن عفوا سمح، قد يقال أنه هذه القاعدة الفقهية نفسها نحن أيضا نستعملها آلة للأمور الخارجية، مثلا حينما أنا أشك في نجاسة هذا الثوب أتي بقاعدة.
هذا تطبيق، هذا تطبيق وليس استعمال آلة.
أيضا آلة بالنتيجة آلة يعني.
لا لا لا، تطبيق يعني. هذا تطبيق، هذه الصغريات للحكم. يعني القاعدة الفقهية هي عبارة عن كلي في بطنها صغرياتها، هذا تطبيق وليس آلة.
تقصد نفس المضمون.
إيه؟ أما الأصول مو مضمون. هذا البيان للإمام يرد عليه إشكالات. الإشكال الأول هو الإشكال السيال الذي ذكرناه على محاولة الشيخ الأنصاري، على محاولة المحقق النائب، أنه يا أخي نحن لا نسعى وراء التمييز بين القاعدتين كيفما اتفق، مو هذا شغل، إنما نريد معرفة الفرق الماهوي الحقيقي.
ما الهدف من الماعز؟ ما الغاية من الماعز؟ ماذا نريد الماعز؟
سأقول لك. نريد التفرقة الذاتية والآلية والاستقلالية. هذه ليست تفرقة ذاتية، إذ آلية القاعدة ليست من ذاتية. هذا نحو الدرس، نحو دراستها، كيف ندرسها، والكيف عرض وليس ذات.
والآن شوقتنا إلى المعزمة في الواقع.
انتظر. إذا مرة نسعى وراء التفرقة كيفما اتفقت، فلا نحتاج إلى كل هذه المحاولات، لا نحتاج. نذكر توضيحا للمعز وينتهي. أما لطالما أنتم أيها المدققون تبرمون نقدا وإيرادا على كل محاولة للتفريق، إذن أنتم تسعون وراء التفرقة الحقيقية مو التفرقة الاعتبارية. هو الآلية ذات في القاعدة أو كيف؟ كيف؟ كيف تدرس القاعدة الأصولية؟ جهة دراسة الآلية تدرس لغيره، وهذا عرض. إذن ليست هي تفرقة ذاتية. هذا الإشكال. الإشكال الثاني أعطي عنوانه لأن الوقت قد انتهى، أن هذه التفرقة ليست مضطردة، إذ هناك بعض القواعد الفقهية آلية وليست استقلالية. هناك قواعد فقهية، وسنأتي لك بعدة أمثلة، تدرس لأجل غيرها لا فقط لأجل ذاتها، يعني لها جهتان من البحث، مرة ندرسها لأجل ذاتها وهناك دراسة أخرى لإثبات غيرها. أما أمثلة ذلك فستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على الإخوة اللي بيحبوا يحضروا للدرس.